إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إنه لا يخفى علينا جميعا ما تمر به أمتنا الإسلامية في هذه الآونة الأخيرة من فتن وقعت عليها وحلت بها، وكثر الكلام فيها حتى اضطرب كثير من الناس، والسبب في ذلك الجهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صدر في هذا الأمر أو في هذه المسألة كلمات وبيانات وخطب ومواعظ وأشرقة كثيرة، واختلفت هذه الخطب والمواعظ والكلمات اختلافا بينا على حسب مشارب أصحابها. وقد سمعنا في هذا الجانب الكثير والكثير، سمعنا الغث والسمين، سمعنا النافع والضار، سمعنا الصالح والطالح، والله سبحانه وتعالى يتولانا وهؤلاء جميعا. ولكن مما يؤسفني وآسف له أنا شخصيا غاية الأسف، أن أسمع بعض الأشرطة التي كان لأصحابها في نفوسنا مكانة، ولا تزال إن شاء الله إنهم رجعوا إلى الحق وعادوا إليه وتنازلوا عما قالوه، لا سيما بعد البيان لهم. أقول من هذه الخطب والمحاضرات والأشرطة كنت قد سمعت شريطا لفضيلة الشيخ الدكتور نصر بن عبد الرحمن الحوالي، وفقنا الله وإياه وسلك بنا وبه سبيل مرضاته وأعادنا وإياه إلى الصواب. سمعت له شريقا يحمل عنوان فستذكرون ما أقول لكم، ورأيت فيه أو سمعت فيه من الأمور ما استغربت أن يصدر من مثله، فقمت فورا وبادرت بإرسال نصيحة إليه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثم مضت علي فترة، وما هي إلا وأن أسمع بشريط جديد له في محاضرة ألقاها بمكة، أظن ذلك أنها بمكة، يحمل ذلك الشريط اسم من ثمرات التقوى، وإذا بي أسمع فيه ما هو أعجب وأعجب، وأطم وأعظم من سابقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول ذلك الشريط سمعت فيه كلاما خطيرا، أقض مضجعي وشغلني في جلوسي وفي ممشاي وفي صلاتي وفي كل أحوالي، أقوم وأنا أفكر فيه وأقعد وأنا كذلك. فقلت لا بد من الرد عليه وتبيين ما فيه من باطل وتزييف ما فيه وترك الشباب منه على بصيرة حتى يعلموا. ذلك أنني رأيت أكثر الشباب، أو لا أكون مبالغا، رأيت كثيرا من الشباب بلغ بهم حبهم لبعض الأشخاص إلى التقديس، وهذا جرهم بالتالي إلى أخذ أقوالهم مسلمة وعدم مناقشتها والتسليم لكل ما قالوه أو لكل ما قاله أصحاب هذه المحاضرات، صوابا كان أو باطلا، خطأ كان أو حقا. وهذه خلة ذميمة، إذ كل شخص من البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك ويرد ويرد عليه إلا هو صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيده إلى قبره صلى الله عليه وسلم. والذي يؤسفني أيضا أن كثيرا من شبابنا في هذا العصر يتصورون الرد على شخص معين أنه تشهير به أو إغراء به إلى الحكام ونحو ذلك. معاذ الله، إن نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه نتوكل وإليه ننيب. ثم إنه قد أصبح في عصرنا هذا حتما على كل من أراد أن يرد في نظر هؤلاء الشباب ألا يرد على الإنسان حتى يذهب إليه كما يقولون ويبين له ويناصحه ونحن ذلك، لأن هذا تشهير ولأن فيه حمل على ذلك الشخص المردود عليه. وقد يقول قائل: لماذا لم تفعل حينما سمعت هذا الشريط كما فعلت في سابقه مع الشيخ فأرسلت إليه قبل أن ترد عليه؟ فأقول: هذا الإشكال الذي أصبح في أذهان كثير من الشباب الجواب عليه عندي من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فإنني قد أرسلت إلى الشيخ حينما سمعت شريطه، فستذكرون ما أقول لكم، أرسلت إليه نصيحة عملا بحديث الدين النصيحة، ثم أرسلت من يتأكد أنها سلمت إليه فتؤكد من ذلك، وانتظرت فترة من الزمن أرجو فيها الرد منه ولم يحصل من ذلك شيء. ثم أرسلت بعد ذلك من يطالب الشيخ بأن يرد إن كانت له وجهة نظر، فلم يرد، بل قال له إنه لم يرد. هذه ناحية. وهناك ناحية ثانية أكبر من الأولى وأعظم، وهي أنني أرسلت إليه في عام 1409 رسالة أستنصحه فيها في أمر معين بلغني عنه فيه رأيا له بإسناد متفق. فقلت في نفسي أرسل إلى الشيخ ولن يبخل علينا الشيخ بنصيحة، فكتبت إليه أوراقا أستنصحه فيها وذكرت له المسألة وتركت له العنوان وتركت له رقم هاتفي فيما أظن لبعد الزمن نفيس. ومع هذا لم يتقبل الشيخ بالرد علي لا كتابة ولا هاتفيا. فإذا كانت هذه الناحية وهي التي أوجب من أختها الأولى، وهي أنني أطلب منه النصيحة وأستنصحه أنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور في حق المسلم على أخيه قال: وإذا استنصحك فانصح له. فأنا استنصحته فوجب عليه نصحي، فإذا كان في الواجب لم يفعل فكيف بغير ذلك؟ هذه ناحية ثانية. وثالثة أنه قد بلغني عن الثقات أنهم طلبوا أن يجتمعوا به لكلام سار بينهم وتناقله الطلاب، طلبوا منه أن يجتمعوا به وأن يتناقشوا فيما بينهم وأن يكون الاجتماع أخويا وأن يصفوا مثل هذه الأمور التي يتصور أنها حدثت، طالبوا بذلك مرارا. فاعتذر في المرة الأولى واعتذر في الثانية وصرح في الثالثة أنه لن يجتمع به وأنه سوف يتظلم إلى فضيلة الشيخ ابن باز. وأفهم من كلامه ذلك أنه لن يجتمع بهؤلاء إلا عند شيخنا حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين ومتعه بالعمر الطويل في العمل الصالح، ويا حبذا لو اجتمع بهؤلاء عند الشيخ فهو والد الجميع ويحكم علينا جميعا. أقول بهذه الأمور الثلاثة عرفت أنه مهما كتبت إليه ومهما اتصلت به فلن يفعل ولن يرد شيئا، لأنني قد عرفت ذلك من منهجه. أفبعد هذا كله يقال لي ويقال؟ هذا الإشكال هذا جوابه عندي، فأحب أن أنقله للإخوة حتى يعلموا أننا قد بلغنا مع الرجل الجهد واستفرغنا معه الوسع والطاقة، ولكنه هو الذي يأبى. فماذا ينبغي علينا؟ نسكت؟ لا والله، يجب علينا أن نبين الحق شاء هو وغيره أم أبوا، كما أنه يجب عليهم هم إن نحن أخطأنا أن يبينوا الحق شئناه نحن أم أبيناه. فالإنسان مطالب ببيان الحق ومطالب بالنصيحة لأمة الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى يعذره إذا نطق. أقول أيها الإخوة، هذه هي الأسباب أو الأجوبة التي أجيب بها على مثل هذا الإشكال. وقد سمعت في شريطه هذا ثمرات التقوى كلاما خطيرا فيه تجنن على السنة، وفيه تقعيد خطير في ردها، وفيه عدم أمانة في النقل. أذكر ذلك كله إن شاء الله سبحانه وتعالى مفصلا. وهذه الملاحظات على هذا الشريط الذي يحمل اسم من ثمرات التقوى هكذا سمي أو هذا اسم المحاضرة فيه مغالطات وجهل بالأصول وفيه فذلة وروغان للتفلت من السنة بطريقة غير مباشرة. ثم بعد ذلك في النقطة الثالثة تصريح برد السنة وإن صح. ونقطة الرابعة فيها تقعيد خطير في رد السنة وتعليل ذلك بقول لئلا يتسلم المجرمون إن نحن أخذنا ببعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقطة أخيرة هي عدم الأمانة في النقل. هذا مجمل الملاحظات على هذا الشريط، وأفضل أن تستمع إلى الشريط أو إلى الجواب على سؤاله الذي جاء فيه هذا الكلام في الشريط، ثم أتركه لك أيها الأخ السامع، ثم بعد ذلك ندخل في النقاش وبالله التوفيق.
يقول بمناسبة الأحداث المؤلمة في الخليل من جراء الاعتداء الغاشم من نظام العراق الظالم على الكويت، صدرت من هيئة كبار العلماء فتوى شرعية حول هذا الموضوع، أرجو منكم مزيد إيضاح لذلك.
نعم الحمد لله، لا شك أن يعني الهيئة قد أصدرت بيانا وقد أوضحه العلماء أنفسهم الحمد لله في بيانات ومحاضرات لاحقة فيما لا يحتاج إلى أن أوضح أنا تلميذهم، إن صح حقت أن أكون تلميذا لهم. وأحب أن أقول في هذه المناسبة إن علماءنا الكرام حفظهم الله ووفقهم، قلت في هذا المكان نعم في هذا المسجد بالذات في الشهر القعدة قلت عبارة وما زلت أقولها وكنت أقولها دائما، وهي حقيقة أو قاعدة أخذتها ولمستها والحمد لله من خلال معرفتي لهم وقربي منهم والحمد لله واطلاعي على أحوالهم وعلى سيرهم مع اطلاعي على سير السلف الصالح، أقول إن هؤلاء العلماء الربانيين هؤلاء بقية من السلف ادخرهم الله عز وجل لنا في هذا الزمان نحن الخلف بفضل من الله وبنعمة من الله عز وجل. علماؤنا والحمد لله لا نظير لهم في علماء الأرض القاطبة. أما المنهج فهو منهج السلف الصالح، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينازع بذلك أحد والحمد لله. دليلهم دائما كتاب الله، السنة الصحيحة، إجماع العلماء، القياس الصحيح، وهكذا والحمد لله. وبذلك أنعم الله عز وجل على هذه البلاد بالذات بوحدة منهجية فكرية لا نظير لها بالذات. فنحن والحمد لله مناهجنا وما يقال من أحاديث أو مواعظ أو دروس مسموعة أو مكتوبة أو مقروءة، وكتبنا ما يؤلف وما يصدر والحمد لله كله محكوم بهذا المنهج الذي فنه وبينه لنا هؤلاء العلماء جزاهم الله عنا خيرا. فنحن لا عقيدة لنا إلا عقيدة السلف الصالح، ولا منهج لنا في الاستدلال إلا منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال. وهؤلاء العلماء والحمد لله جلوا ذلك وأظهروه، وأنتم تعلمون أنه من تجردهم الحمد لله ومن إخلاصهم ومن فضلهم أنهم حتى الانتساب المذهبي لا يستدلون انتسابا مذهبيا، وإنما دائما يفتون الناس بما يعتقدون صحته من الأدلة. هذه نعمة وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العلماء الأجلاء، ولا سيما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله الذي لا يخفى على أحد حد فضله وعلمه وجهاده، بل من عايشه عن قرب ومن رأى سيرته فإنه والله كما كنت أستشعر منذ أن سمعت عنه تحب والله خيرا، تحب أن تراه ولو رؤية والله تحب أن يتاح لك الفرصة لتقبل رأسك هكذا، ولا أظن أحد من طلاب العلم إلا هو يشاطرني ويشاركني هذا الشعور والحمد لله. جاءت هذه الناس وجاء هذا الخط الجلل، فكان الأمر كما سمعت وكما رأيت لما لا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، وأصدروا ذلك البيان وضمنوه الأدلة، وأنتم تعلمون الأدلة في الشرع على نوعين، إما أدلة كلية قواعد كلية وإما أدلة تفصيلية، فهم جاءون بالأدلة الكلية القطعية أن الاستعانة بالكفار ضرورة، يعني اتخاذ الإجراءات والاحتياطات لحمي البلاد هذا واجب على ولي الأمر، لأن ذلك ضرورة من جهة ولأن قواعد الشرع تدل عليه. يعني هذا توجد ما تدل بالضرورة والقواعد الشرعية العامة، وهذه لا ينازع فيها أحد، لأن الأدلة الكلية أقوى من الأدلة التفصيلية كما لا يقع على أي أحسان بسبب ماذا؟ لأن الأدلة الكلية إنما جاءت وبنيت بناء على استقراء نصوص وأدلة تفصيلية جزئية اجتمعت فكونت قاعدة كلية، فقاعدة الضرورة دلت عليها الآيات، دلت عليها الأحاديث الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قاعدة الضرورة كلية، كذلك القواعد الكلية في حفظ الدين والمال والعرق والنفس إلى آخر هذه الضروريات أيضا دلت عليها أدلة كلية. ولذلك كما قلت وكما أقول هذا الاستدلال صحيح ولا شك فيه، وإن كان لي نقاش تدل بأدلة تفصيلية قد يظنون أو يجتهد ظن منهم أنها بيازة على مقال العلماء، فأحببت الحقيقة نقول لا لا استدل به العلماء هو الصحيح، هذا الذي استدل به، وأما هذه الأدلة الأخرى فلست في حاجة إليها أصلا لما أتلفت، حتى وإن صحت لما أتلفت من أن القواعد الكلية إنما تبنى على أدلة صحيحة صريحة، أما الأدلة التفصيلية فقد يكون فيها ما هو صحيح وغير صحيح، وقد يكون الصحيح منها غير صريح، فهذا يضعف القضية، يضعف القضية نفسها التي نريد نحن أن نستدل على هذا من جهة أخرى. أنا التمست أو تلمست حكمة أيضا في اقتصار العلماء على هذه الأدلة التفصيلية، لأن بعض الأدلة من الأدلة التفصيلية لا شك في نية وسلامة نية قائلين لا شك ولا ريب، لكن نحن أمام إعلام جديد ولديهم إعلام كما ترون إعلام جديد مسلط على هذه الأمة ليهدم هذا الفلسفة بكل فئات وبكل قطاع. فإذا قال أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم استعان به أو غزا معه يهود، جاء المسلمون وقالوا إن هؤلاء يريدون أن يستعينوا بإسرائيل عليه، هذا كذبهم وهذا كذبهم كما تعلمون، فمع ذلك الدليل لا يوصل للمطلوب، ولكن مع ذلك أيضا لا أريد كنت أو تلمست حكمة لأنه لم يذكر مثل هذا الدليل في ذلك. ثم أفضل الحمد لله كما ذكرت أفضل صراحة الشيخ بيانا أولا وسمعتموه جميعا بما كان في نفسي أول الأمر وكنت أرجوه، وهو بيان واجبنا نحن أيضا، هو بيان أن خطر الذنوب والمعاصي هو السبب، وأننا يجب أن نتقي الله وأن نقلع عن الذنوب والمعاصي وأن نصلح أحوالنا وأن نكف عن كل ما حرم الله مما تعلمون جميعا يغفرنا الله.
لعلك سمعت أيها الأخ المستمع ما قاله الشيخ، ولا أدري هل تفطنت من مواضع التي زل فيها أم لا، فإن كنت تفطنت وهذا هو الذي نرجوه فالحمد لله على توفيقه، وإن كنت غير ذلك فإنني أبين هذا الكلام. فالشيخ يقول وإن كان له نقاش في من استدلوا بأدلة تفصيلية قد يظنون أو اجتهدوا ظنا منهم أنها زيادة على ما قال العلماء، يقول فأحببت في الحقيقة أن أقول لا ما استدل به العلماء، يعني هيئة كبار العلماء، ما استدل به العلماء هو الصحيح هذا الذي يستدل به، وأنا أقول له ما الذي استدل به العلماء؟ هيئة كبار العلماء، إن هيئة كبار العلماء في قرارها أو في فتواها الصادرة بتاريخ 23 محرم 24/11 وهذا التاريخ نشرت به في صحيفة الندوة العدد 9600، أقول جاء في فتوى هيئة كبار العلماء ما نصه، لذا فإن مجلس هيئة كبار العلماء يؤيد ما اتخذه ولي الأمر وفقه الله من استخدام قوات مؤهلة بأجهزة قادرة على إخافة وإرهاب من أراد العدوان على هذه البلاد، وهو أمر واجب عليه تمليه الضرورة في الظروف الحاضرة ويحكمه الواقع المؤلم. ثم قالوا: وقواعد الشريعة وأدلتها توجب على ولي أمر المسلمين أن يستعين بمن تتوفر فيه القدرة وحصول المقصود. فقولهم وقواعد الشريعة وأدلتها، لا أدري لماذا يغفل الشيخ كلمة الأدلة دائما ويدندن حول القواعد وأن القواعد بنيت على أدلة صحيحة، وإذا كان الأمر كذلك فليس محتاجا هو إلى هذه الأدلة التفصيلية في الموضوع حتى وإن صحت. يا سبحان الله، ما هذا الكلام المتناقض؟ إذا لم تكن الأدلة التفصيلية صحيحة فكيف يبني هؤلاء العلماء القواعد الكلية؟ أسأل الشيخ: على ما تبنى القواعد الكلية؟ وهل تبنى القواعد إلا على أدلة صحيحة؟ وأيما قاعدة لم يكن أصلها صحيح فحالها معلوم من الضعف والانهيار، فكيف يقعد ويقبل القواعد الكلية التي يسميها كلية ويقول إنها قوية وأنها بنيت على أدلة صريحة وصحيحة ثم بعد ذلك يرجع ويرد الأدلة؟ فأنا أقول له: يا شيخ، ما هذا التناقض؟ كيف تبني القواعد وتقول إنها تبنى على أدلة تفصيلية صحيحة صريحة ثم تأتي بعد ذلك وترفض هذه الأدلة؟ فأنت بين أمرين: إما أن تقول إن هذه القواعد التي ترددها دائما بنيت على أدلة صحيحة صريحة، فحينئذ يجب أن تأخذ بهذه الأدلة التي بنيت عليها القواعد ولا تأتي بالقاعدة وتجعلها مقدمة على الدليل، بل قل الدليل كذا ومنه تأخذ القاعدة كذا، هذا هو الواجب. أما أن تقدم القاعدة وتترك الدليل الذي استنتجت منه ثم بعد ذلك تعود وتشكك فيه، فهذا هو عين التناقض، هذا هو عين التناقض الذي يلزم صاحب هذا الكلام. هذه ناحية. وناحية أخرى أقولها، وهي من الناحية الأصولية، معلوم أن القواعد الأصولية تلتمس أو تبنى على أدلة متعددة واردة في قضية معينة، والشيخ يقر بذلك ويعترف به، لكنه في حين أنه يقرر هذا الكلام يرجع على نفسه فيهدم كلامه بنفسه. فبعد أن يقرر القواعد الشرعية في هذه المسألة، في مسألة الاستعانة، يرجع وينسب أدلتها، وحينها أنا أطالبه بالدليل الذي بنيت عليه هذه القاعدة التي يقولها، لأن الشيخ يأتي بالقواعد العامة في كلامه وبالضرورة، وقد عرفنا دليل الضرورة إلا ما اضطررتم إليه، بقي دليل القواعد الشرعية الكلية التي يقولها في هذه المسألة غير الضرورة، غير دليل الضرورة، فإما أن يأتينا به فيلزمه حينئذ أن يقر بهذه الأدلة التي استنبط منها العلماء هذه القواعد، وإما أن يقول بخلاف هذه الأدلة فتنهدم عليه هذه القواعد التي يقول إنها بنيت عنده على أدلة صحيحة وصريحة. هذا من ناحية الأصول، فأنا أطلب جوابا من الشيخ. الخطوة الأولى وهي الكلام على الأصول أو الناحية الأصولية. وأما الناحية الثانية وآثرت تقديمها في الكلام الذي ورد عنه لأن هذا هو الترتيب المناسب لها، وهي فذلكته في الكلام ودورانه ونفسه للتفلت من السنة وعدم الاحتجاج بالأدلة بطريقة غير مباشرة. يتمثل ذلك في قوله حينما قال: وأما هذه الأدلة الأخرى فلسنا في حاجة إليها أصلا لما أثبت، حتى وإن صحت لما أثبت. من هنا يبدأ الكلام: لما أثبت من أن القواعد الكلية إنما تبنى على أدلة صحيحة صريحة. أما الأدلة التفصيلية، انظر معي أيها الأخ السامع واستمع الكلام جيدا، يقول: أما الأدلة التفصيلية فقد يكون فيها ما هو صحيح وغير صحيح. طيب، ونحن نطالبك يا شيخ بأن تأخذ بالصحيح، وأما غير الصحيح فلا يجوز لنا ولك ولجميع الأمة، لا يجوز لنا الأخذ بغير ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ينطلق فيقول: وقد يكون الصحيح منها غير صريح. طيب، غير الصريح لا تأخذ به. نقول: غير الصريح لا تأخذ به، أما لك في الصريح غنية. وهنا يقف الشيخ ولا يواصل كلامه فينقطع ويقف ويعلل بقوله: فهذا يضعف القضية، يضعف القضية نفسها التي نريد نحن أن نستدل عليها. فوصل في النتيجة إلى باب مسدود، لأنه لا بد أن يقال له إذا كان في الأدلة ما هو صحيح وغير صحيح فنحن لا نطالبك إلا أن تأخذ بالصحيح، أما غير الصحيح فلا نطالبك به. فيلزم بذلك. وإذا كان بعد هذا يقول: وقد يكون الصحيح من هذه الأدلة غير صريح، فنحن نقول له: ونحن أيضا معك يا شيخ، فخذ بالصريح ودع عنك غير الصريح، وما أكثر الأدلة التي جاءت صريحة، فما رأيك في ذلك؟ وفي الحقيقة هذا تفلت من القول بالأدلة والأخذ بها، يصل بصاحبه إلى مثل هذه النتيجة شاء أم أبى. هذا التفلت لا يتنبه له إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وكان على خبرة وبصيرة وعلى فهم لما يقال. والعجب كل العجب أن هذا الشريط قد وصلني ممن وصلني بسبب أنه كان يثني على ما جاء فيه من كلام، وأن الشيخ قد رجع عن قوله السابق في شريط، فتذكرون ما أقول لكم. وكثير من الإخوة الذين كلموني عن هذا الشريط لم يتنبهوا لمثل هذه المجالق الخطيرة. هذه نقطة أخرى وهي التفلت من السنة بهذه الطريقة، أعني الطريقة غير المباشرة. أما الطريقة المباشرة التي ورد فيها التصريح الخطير برد السنة وإن صحت، فهو قول الشيخ حينما قال: وإن كان لي نقاش في من استدلوا بأدلة تفصيلية قد يظلون أو اجتهدوا ظنا منهم أنها زيادة على ما قال العلماء، فأحببت في الحقيقة أن أقول: لا، ما استدل به العلماء هو الصحيح، هذا الذي يستدل به. وأما هذه الأدلة الأخرى، يعني الأدلة من السنة، فلسنا في حاجة إليها أصلا لما أسلفت حتى وإن صحت، حتى وإن صحت. هنا أثبت من أن القواعد الكلية إنما تبنى على أدلة صحيحة صريحة. وعندي على هذا الكلام عدة ملاحظات. فأولا، من هو، ما هو الذي استدل به العلماء، ما هو الذي استدل به العلماء؟ الذي قلت فيه ما استدل به العلماء هو الصحيح، أليس هذا الكلام؟ قد جاء في كلامهم حينما قالوا لذا فإن هيئة كبار العلماء يؤيد ما اتخذه ولي الأمر وفقه الله من استخدام قوات مؤهلة بأجهزة قادرة على إخافة وإرهاب من أراد العدوان على هذه البلاد، وهو أمر واجب عليه تمليه الضرورة في الظروف الحاضرة. هذا جانب، جانب الضرورة، ويحتمه الواقع المؤلم وقواعد الشريعة وأدلتها، وقواعد الشريعة وأدلتها توجب على ولي أمر المسلمين إلى آخره. أليس الذي استدل به العلماء إضافة إلى الضرورة هو الأدلة التي بنيت عليها هذه القواعد؟ إذن إذا كان الجواب كذلك، وأن الأمر أن العلماء إنما بنوا هذه الفتوى على الأدلة، وأن هذه الأدلة هي التي بنيت عليها القواعد، إذا كان الجواب بنعم، فهذا الذي استدل به العلماء لم يخالفهم فيه غيرهم، وإنما هؤلاء جاءوا بأدلة مفصلة لم يسردها هيئة كبار العلماء في بيانهم، وإنما أشاروا إليها بقولهم قواعد الشريعة وأدلتها إلى آخره. وإن كان الجواب بلا، فإنني أقول للشيخ إذن فما هو الذي استدل به العلماء؟ إذا لم تكن القواعد مبنية على أدلة صحيحة، فما الذي استدل به العلماء حتى يكون هؤلاء قد خالفوهم حينما جاءوا بأدلة تفصيلية؟ أنا أطلب الجواب من الشيخ، هذه ناحية أيضا. وأما قوله وأما هذه الأدلة، يعني الأدلة التي جاء بها هؤلاء، الأدلة التفصيلية من السنة، وأما هذه الأدلة الأخرى فلسنا في حاجة إليها أصلا لما أسلفت، يعني من قوله أنها بنيت على أن القواعد قد بنيت على أدلة وعلى الضرورة، يقول ليس في حاجة إلى هذه الأدلة أصلا لما أسلف حتى وإن صحت. أعوذ بالله، أقول سبحان الله، سبحان الله العظيم، أستغفر الله العظيم من هذا الكلام. أعوذ بالله من الضلالة، أعوذ بالله من زلات اللسان. السنة لا يحتاج إليها حتى وإن صحت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ السنة لا يحتاج إليها حتى وإن صحت. إذن فمما تتكون القواعد التي دندنت حولها؟ ألم تتكون من هذه الأدلة من السنة؟ فإذا لم تصح هذه الأدلة كيف تبنى القواعد؟ ولكن صدق من قال إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في النسل، فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقل. وأضيق الأمر أمر لم تجد معه فتن يعينك أو يهديك بالسبل. وإنني لأقول بملء فمي إن الشيخ لا يخرج في كلامه هذا عن أحد حالين، إما أن يكون يجري بما يقول ويتكلم ويقصد، وهذا لا نقول به ونستبعده في حق الشيخ، وإما أن يكون لا يجري بما يتكلم وبما يقول. وعلى كلا الحالين يذكرني مقامه هذا بقول العلامة ابن القيم رحمه الله في قصيدته الميمية حينما قال وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الأدلة من السنة لسنا في حاجة إليها أصلا حتى وإن صحت، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إننا نحن في أمس الحاجة إلى الكلمة الواحدة تصح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بدليل كامل؟ والله إنه لأحب إلينا من الدنيا وما فيها. أما أنت يا شيخ فإذا كنت لست محتاجا إليها فهذا يخصك أنت، تنسب القول إليك وحدك ولا تعم به غيرك، فلا تقل فلسنا في حاجة إليها أصلا حتى وإن صحت، ولكن قل لست في حاجة إليها أنا، أما نحن ففي أشد الحاجة. ومن ذا الذي يجرؤ على القول إنه ليس في حاجة إلى الأدلة من السنة حتى وإن صحت؟ من؟ قل لي بربك أيها الشيخ، هل يوجد من يقول بهذا القول العظيم؟ قل لي أجب، والذي نفسي بيده لا يقول بهذا القول إلا مجنون. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في حال تشبه مثل هذه الحال، قال إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. هذا إذا قال الإنسان قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، يقول الشافعي اعلموا أن عقلي قد ذهب، فكيف بمن يقول ليس في حاجة إلى الأدلة حتى وإن صحت؟ هذه زلة عظيمة، هذه أدلية عظمى ومحنة كبرى، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول الإمام الشافعي أيضا لتلميذه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهم جميعا، يقول أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. سبحان الله، ما أشد تواضع هذا الرجل ورجوعه إلى الحق، وهذا هو دأب السلف. يقول لأحمد أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون، كوفيا أو بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. رحم الله الإمام الشافعي، ما أشد تواضعه وانقياده للسنة وحرصه على اتباعها. هذا وهو الشافعي في جلالته وإمامته ومكانته يقول هذا الكلام لتلميذه الإمام أحمد لما عرف منه وعلم من حاله اهتمامه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه لتتبع الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم وتلميذ صحيحها من ضعيفه. فالشافعي يوصيه بأنه إذا صح الحديث عنده فليعلمه به حتى يذهب إليه. وأخونا يقول ليس في حاجة إلى الدليل وإن صح حتى وإن صح. واسمع أيضا قول الشافعي حينما يقول كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله عند أهل النقل بخلاف ما قلت فإني راجع عنه في حياتي وبعد موتي. ويقول أيضا أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس. ويقول الإمام أحمد رحمه الله رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. ويقول أيضا من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على كفى هلكة. من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على كفى هلكة. تنظر أخي إلى هذا الكلام الصادر من هؤلاء الأئمة وإلى كلام ذلك الآخر، وانظر الفرق بين قولهم أو قول بعضهم إذا صح الحديث فأعلموني به حتى أذهب إليه، وكلام السلف في هذا الباب كثير، وبين هذا القول الذي يقول فيه صاحبه إنه ليس محتاجا إلى هذه الأدلة أصلا حتى وإن صح. ومع ذلك هو يتكلم عن السلف وعقيدة السلف واتباع السلف إلى آخره. وإنني لأقول له هذه بعض أقوال السلف الصالح في بيان موقفهم من السنة يا شيخ، وحرصهم الشديد على إخبار بعضهم بعضا بما يصح منها حتى يعملوا به. فأين أنت منهم في قولك لست إنك لست محتاجا إلى الأدلة الأخرى حتى وإن صحت؟ ترى أين تلتقي معهم في هذه النقطة؟ قل لي بربك، وأي سلفية هذه التي يدعى إليها وأصحابها ليسوا محتاجين إلى الأدلة من السنة حتى وإن صحت؟ أي سلفية هذه؟
من مظلم أقلب الشريط.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إنه لا يخفى علينا جميعا ما تمر به أمتنا الإسلامية في هذه الآونة الأخيرة من فتن وقعت عليها وحلت بها، وكثر الكلام فيها حتى اضطرب كثير من الناس، والسبب في ذلك الجهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صدر في هذا الأمر أو في هذه المسألة كلمات وبيانات وخطب ومواعظ وأشرقة كثيرة، واختلفت هذه الخطب والمواعظ والكلمات اختلافا بينا على حسب مشارب أصحابها. وقد سمعنا في هذا الجانب الكثير والكثير، سمعنا الغث والسمين، سمعنا النافع والضار، سمعنا الصالح والطالح، والله سبحانه وتعالى يتولانا وهؤلاء جميعا. ولكن مما يؤسفني وآسف له أنا شخصيا غاية الأسف أن أسمع بعض الأشرطة التي كان لأصحابها في نفوسنا مكانة، ولا تزال إن شاء الله إنهم رجعوا إلى الحق وعادوا إليه وتنازلوا عما قالوه لا سيما بعد البيان لهم. أقول من هذه الخطب والمحاضرات والأشرطة كنت قد سمعت شريطا لفضيلة الشيخ الدكتور نصر بن عبد الرحمن الحوالي وفقنا الله وإياه وسلك بنا وبه سبيل مرضاته وأعادنا وإياه إلى الصواب. سمعت له شريقا يحمل عنوان فستذكرون ما أقول لكم، ورأيت فيه أو سمعت فيه من الأمور ما استغربت أن يصدر من مثله، فقمت فورا وبادرت بإرسال نصيحة إليه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثم مضت علي فترة وما هي إلا وأن أسمع بشريط جديد له في محاضرة ألقاها بمكة، أظن ذلك أنها بمكة، يحمل ذلك الشريط اسم من ثمرات التقوى، وإذا بي أسمع فيه ما هو أعجب وأعجب وأطم وأعظم من سابقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول ذلك الشريط سمعت فيه كلاما خطيرا أقض مضجعي وشغلني في جلوسي وفي ممشاي وفي صلاتي وفي كل أحوالي، أقوم وأنا أفكر فيه وأقعد وأنا كذلك. فقلت لا بد من الرد عليه وتبيين ما فيه من باطل وتزييف ما فيه وترك الشباب منه على بصيرة حتى يعلموا. ذلك أنني رأيت أكثر الشباب، أو لا أكون مبالغا، رأيت كثيرا من الشباب بلغ بهم حبهم لبعض الأشخاص إلى التقديس، وهذا جرهم بالتالي إلى أخذ أقوالهم مسلمة وعدم مناقشتها والتسليم لكل ما قالوه أو لكل ما قاله أصحاب هذه المحاضرات، صوابا كان أو باطلا، خطأ كان أو حقا، وهذه خلة ذميمة، إذ كل شخص من البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك ويرد ويرد عليه إلا هو صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيده إلى قبره صلى الله عليه وسلم. والذي يؤسفني أيضا أن كثيرا من شبابنا في هذا العصر يتصورون الرد على شخص معين أنه تشهير به أو إغراء به إلى الحكام ونحو ذلك. معاذ الله، إن نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه نتوكل وإليه نميل. ثم إنه قد أصبح في عصرنا هذا حتما على كل من أراد أن يرد في نظر هؤلاء الشباب ألا يرد على الإنسان حتى يذهب إليه كما يقولون ويبين له ويناقحه ونحن ذلك، لأن هذا تشهير ولأن فيه حمل على ذلك الشخص المردود عليه. وقد يقول قائل: لماذا لم تفعل حينما سمعت هذا الشريط كما فعلت في سابقه مع الشيخ فأرسلت إليه قبل أن ترد عليه؟ فأقول: هذا الإشكال الذي أصبح في أذهان كثير من الشباب الجواب عليه عندي من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فإنني قد أرسلت إلى الشيخ حينما سمعت شريطه فستذكرون ما أقول لكم، أرسلت إليه نصيحة عملا بحديث الدين النصيحة، ثم أرسلت من يتأكد أنها سلمت إليه فتؤكد من ذلك، وانتظرت فترة من الزمن أرجو فيها الرد منه ولم يحصل من ذلك شيء، ثم أرسلت بعد ذلك من يطالب الشيخ بأن يرد إن كانت له وجهة نظر، فلم يرد بل قال له إنه لم يرد. هذه ناحية، وهناك ناحية ثانية أكبر من الأولى وأعظم، وهي أنني أرسلت إليه في عام 1409 رسالة أستنصحه فيها في أمر معين بلغني عنه فيه رأيا له بإسناد متفق، فقلت في نفسي أرسل إلى الشيخ ولن يبخل علينا الشيخ بنصيحته، فكتبت إليه أوراقا أستنصحه فيها وذكرت له المسألة وتركت له العنوان وتركت له رقم هاتفي فيما أظن لبعد الزمن مفيد، ومع هذا لم يتقبل الشيخ بالرد علي لا كتابة ولا هاتفيا. فإذا كانت هذه الناحية وهي التي أوجب من أختها الأولى، وهي أنني أطلب منه النصيحة وأستنصحه أنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور في حق المسلم على أخيه قال وإذا استنصحك فانصح له، فأنا استنصحته فوجب عليه نصحي، فإذا كان في الواجب لم يفعل فكيف بغير ذلك؟ هذه ناحية ثانية. وثالثة أنه قد بلغني عن الثقات أنهم طلبوا أن يجتمعوا به لكلام سار بينهم وتناقله الطلاب، طلبوا منه أن يجتمعوا به وأن يتناقشوا فيما بينهم وأن يكون الاجتماع أقويا وأن يصفوا مثل هذه الأمور التي يتصور أنها حدثت، طالبوا بذلك مرارا، فاعتذر في المرة الأولى واعتذر في الثانية وصرح في الثالثة أنه لن يجتمع به وأنه سوف يتظلم إلى فضيلة الشيخ ابن باز، وأفهم من كلامه ذلك أنه لن يجتمع بهؤلاء إلا عند شيخنا حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين ومتعه بالعمر الطويل في العمل الصالح، ويا حبذا لو اجتمع بهؤلاء عند الشيخ فهو والد الجميع ويحكم علينا جميعا. أقول بهذه الأمور الثلاثة عرفت أنه مهما كتبت إليه ومهما اتصلت به فلن يفعل ولم يرد شيئا، لأنني قد عرفت ذلك من منهجه. أفبعد هذا كله يقال لي ويقال؟ هذا الإشكال هذا جوابه عندي، فأحب أن أنقله للإخوة حتى يعلموا أننا قد بلغنا مع الرجل الجهد واستفرغنا معه الوسع والطاقة، ولكنه هو الذي يأبى، فماذا ينبغي علينا؟ نسكت؟ لا والله، يجب علينا أن نبين الحق شاء هو وغيره أم أبوا، كما أنه يجب عليهم هم إن نحن أخطأنا أن يبينوا الحق شئناه نحن أم أبيناه. فالإنسان مطالب ببيان الحق ومطالب بالنصيحة لأمة الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى يعذره إذا نصح. أقول أيها الإخوة، هذه هي الأسباب أو الأجوبة التي أجيب بها على مثل هذا الإشكال. وقد سمعت في شريطه هذا ثمرات التقوى كلاما خطيرا فيه تجنن على السنة، وفيه تقعيد خطير في ردها، وفيه عدم أمانة في النقل. أذكر ذلك كله إن شاء الله سبحانه وتعالى مفصلا. وهذه الملاحظات على هذا الشريط الذي يحمل اسم من ثمرات التقوى، هكذا سمي أو هذا اسم المحاضرة، فيه مغالطات وجهل بالأصول، وفيه فذلة وروغان للتفلت من السنة بطريقة غير مباشرة. ثم بعد ذلك في النقطة الثالثة تصريح برد السنة وإن صحت. ونقطة الرابعة فيها تقعيد خطير في رد السنة، وتعليل ذلك بقول لئلا يتسلم المجرمون إن نحن أخذنا ببعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقطة أخيرة هي عدم الأمانة في النقل. هذا مجمل الملاحظات على هذا الشريط، وأفضل أن تستمع إلى الشريط أو إلى الجواب على سؤاله الذي جاء فيه هذا الكلام في الشريط، ثم أتركه لك أيها الأخ السامع، ثم بعد ذلك ندخل في النقاش وبالله التوفيق.
يقول بمناسبة الأحداث المؤلمة في الخليل من جراء الاعتداء القاسي من نظام العراق الظالم على الكويت، صدرت من هيئة كبار العلماء فتوى شرعية حول هذا الموضوع، أرجو منكم مزيد إيضاح ذلك.
نعم الحمد لله، لا شك أن يعني الهيئة قد أصدرت بيانا وقد أوضحه العلماء أنفسهم الحمد لله في بيانات ومحاضرات لاحقة فيما لا يحتاج إلى أن أوضح أنا تلميذهم، إن صح أحرصت أن أكون تلميذا لهم. وأحب أن أقول في هذه المناسبة إن علماءنا الكرام حفظهم الله ووفقهم، قلت في هذا المكان نعم في هذا المسجد بالذات في الشهر القعدة، قلت عبارة وما زلت أقولها وكنت أقولها دائما، وهي حقيقة أو قاعدة أخذتها ولمستها والحمد لله من خلال دعائتي لهم وقربي منهم والحمد لله واطلاعي على أحوالهم وعلى سيرهم مع اطلاعي على سير السلف الصالح. أقول إن هؤلاء العلماء الربانيين، هؤلاء بقية من السلف ادخره الله عز وجل لنا في هذا الزمان نحن الخلف بفضل من الله وبنعمة من الله عز وجل. علماؤنا والحمد لله لا نظير لهم في علماء الأرض القاطبة. أما المنهج فهو منهج السلف الصالح، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينازع بذلك أحد والحمد لله. دليلهم دائما كتاب الله، السنة الصحيحة، إجماع العلماء، القياس الصحيح، وهكذا والحمد لله. وبذلك أنعم الله عز وجل على هذه البلاد بالذات بوحدة منهجية فكرية لا نظيرها لها في التجارب. فنحن والحمد لله مناهجنا وما يقال من أحاديث أو مواعظ أو دروس مسموعة أو مكتوبة أو مقروءة، وكتبنا ما يؤلف وما يذكر والحمد لله كله محكوم بهذا المنهج الذي فنه وبينه لنا هؤلاء العلماء جزاه الله عنا خيرا. فنحن لا عقيدة لنا إلا عقيدة السلف الصالح، ولا منهج لنا في الاستدلال إلا منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال. وهؤلاء العلماء والحمد لله جلوا ذلك وأظهروه، وأنتم تعلمون أنه من تجردهم والحمد لله ومن إخلاصهم ومن فضلهم أنهم حتى الانتساب المذهبي لا يستدلون انتسابا مذهبيا، وإنما دائما يفتون الناس بما يعتقدون صحته من الأدلة. هذه نعمة وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العلماء الأجلاء، ولا سيما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله الذي لا يخفى على أحد حتى فضله وعلمه وجهاده، بل من عايشه عن قرب ومن رأى سيرته فإنه والله كما كنت أستشعر منذ أن سمعت عنه تحب والله أن يراه، تحب أن تراه ولو رؤية، والله تحب أن يتاح لك الفرصة لتقبل رأسه هكذا. ولا أظن أحد من طلاب العلم إلا هو يشاطرني ويشاركني هذا الشعور والحمد لله. جاءت هذه الناس وجاء هذا الجلل، فكان الأمر كما سمعت وكما رأيت لما لا يحتاج إلى مزيد من الإضاحة، وأصدروا ذلك البيان وضمنوه الأدلة، وأنتم تعلمون الأدلة في الشرع على الأدلة، إما أدلة كلية قواعد كلية وإما أدلة تفصيلية، فهم جاءون بالأدلة الكلية القطعية أن الاستعانة بالكفار ضرورة، يعني اتخاذ الإجراءات والاحتياطات لحمي البلاد هذا واجب على ولي الأمر، لأن ذلك ضرورة من جهة ولأن قواعد الشرع تدل عليه، يعني هذا توجد ما استدلوا به الضرورة والقواعد الشرعية العامة، وهذه لا ينازع فيها أحد، لأن الأدلة الكلية أقوى من الأدلة التفصيلية كما لا يقع على أي أحسام بسبب ماذا؟ لأن الأدلة الكلية إنما جاءت وبنيت بناء على استقراء نصوص وأدلة تفصيلية جزئية اجتمعت فكونت قاعدة كلية، فقاعدة الضرورة دلت عليها الآيات، دلت عليها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قاعدة الضرورة كلية، كذلك القواعد الكلية في حفظ الدين والمال والعرق والنفس إلى آخر هذه الضروريات أيضا دلت عليها أدلة كلية، ولذلك كما قلت وكما أقول هذا الاستدلال صحيح ولا شك فيه. وإن كان لي نقاش تدل بأدلة تفصيلية قد يظنون أو يجتهد ظن منهم أنها زيادة على عقال العلماء، فأحببت الحقيقة نقول لا، لا استدل به العلماء هو الصحيح، هذا الذي استدل به، وأما هذه الأدلة الأخرى فلست في حاجة إليها أصلا لما أثبت، حتى وإن صحت لما أثبت من أن القواعد الكلية إنما تبنى على أدلة صحيحة صريحة، أما الأدلة التفصيلية فقد يكون فيها ما هو صحيح وغير صحيح، قد يكون الصحيح منها غير صريح، فهذا يضعف القضية، يضعف القضية نفسها التي نريد نحن أن نستدل على هذا الجهة. الجهة الأخرى أنا التمست أو تلمست حكمة أيضا في اقتصار العلماء على هذه الأدلة التفصيلية، لأن بعضها ذكر من الأدلة التفصيلية لا شك في نية وسلامة نية قائلية لا شك ولا ريب، لكن نحن أمام إعلام الدين ولديهم إعلام كما ترون إعلام جديد مسلط على هذه الأمة ليهدم هذا الجلد بكل فئات وبكل قطاع. فإذا قال أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم استعان عبده أو غزا معه يهود، جاء المسلمون وقالوا إن هؤلاء يريدون أن يستعينوا بإسرائيل عليه، هذا كذبهم وهذا كذبهم كما تعلمون، فما عدا ذلك الدليل لا يوصل للمطلوب، ولكن مع ذلك أيضا لا أريد كنت أو تلمست حكمة لأنه لم يذكر مثل هذا الدليل في ذلك. ثم فصل الحمد لله كما ذكرت أصدر صراحة الشيخ بيانه أولا وسمعتموه جميعا بما كان في نفسي أول الأمر وكنت أرجوه، وهو بيان واجبنا نحن أيضا، هو بيان أن خطر الذنوب والمعاصي هو السبب، وأننا يجب أن نتقي الله وأن نقلع عن الذنوب والمعاصي وأن نصلح أحوالنا وأن نكف عن كل ما حرم الله مما تعلمون جميعا ينصرنا الله.
لعلك سمعت أيها الأخ المستمع ما قاله الشيخ، ولا أدري هل تفطنت من مواضع التي زل فيها أم لا، فإن كنت تفطنت وهذا هو الذي نرجوه فالحمد لله على توفيقك، وإن كنت غير ذلك فإنني أبين هذا الكلام. فالشيخ يقول وإن كان له نقاش في من استدلوا بأدلة تفصيلية قد يظنون أو اجتهدوا ظنا منهم أنها زيادة على ما قال العلماء. يقول فأحببت في الحقيقة أن أقول لا، ما استدل به العلماء، يعني هيئة كبار العلماء، ما استدل به العلماء هو الصحيح هذا الذي يستدل به. وأنا أقول له ما الذي استدل به العلماء؟ هيئة كبار العلماء. إن هيئة كبار العلماء في قرارها أو في فتواها الصادرة بتاريخ 23 محرم 24/11، وهذا التاريخ نشرت به في صحيفة الندوة العدد 9600، أقول جاء في فتوى هيئة كبار العلماء ما نصه. لذا فإن مجلس هيئة كبار العلماء يؤيد ما اتخذه ولي الأمر وفقه الله من استخدام قوات مؤهلة بأجهزة قادرة على إخافة وإرهاب من أراد العدوان على هذه البلاد، وهو أمر واجب عليه تمليه الضرورة في الظروف الحاضرة ويحكمه الواقع المؤلم. ثم قالوا وقواعد الشريعة وأدلتها توجب على ولي أمر المسلمين أن يستعين بمن تتوفر فيه القدرة وحصول المقصود. فقولهم وقواعد الشريعة وأدلتها، لا أدري لماذا يغفل الشيخ كلمة الأدلة دائما ويدندن حول القواعد وأن القواعد بنيت على أدلة صحيحة، وإذا كان الأمر كذلك فليس محتاجا هو إلى هذه الأدلة التفصيلية في الموضوع حتى وإن صحت. يا سبحان الله، ما هذا الكلام المتناقض؟ إذا لم تكن الأدلة التفصيلية صحيحة فكيف يبني هؤلاء العلماء القواعد الكلية؟ أسأل الشيخ على ما تبنى القواعد الكلية؟ وهل تبنى القواعد إلا على أدلة صحيحة؟ وأيما قاعدة لم يكن أصلها صحيح فحالها معلوم من الضعف والانهيار، فكيف يقعد ويقبل القواعد الكلية التي يسميها كلية ويقول إنها قوية وأنها بنيت على أدلة صريحة وصحيحة ثم بعد ذلك يرجع ويرد الأدلة؟ فأنا أقول له يا شيخ ما هذا التناقض؟ كيف تبني القواعد وتقول إنها تبنى على على أدلة تفصيلية صحيحة صريحة ثم تأتي بعد ذلك وترفض هذه الأدلة؟ فأنت بين أمرين، إما أن تقول إن هذه القواعد التي ترددها دائما بنيت على أدلة صحيحة صريحة، فحينئذ يجب أن تأخذ بهذه الأدلة التي بنيت عليها القواعد ولا تأتي بالقاعدة وتجعلها مقدمة على الدليل، بل قل الدليل كذا ومنه تأخذ القاعدة كذا، هذا هو الواجب. أما أن تقدم القاعدة وتترك الدليل الذي استنتجت منه ثم بعد ذلك تعود وتشكك فيه فهذا هو عين التناقض، هذا هو عين التناقض الذي يلزم صاحب هذا الكلام. هذه ناحية. وناحية أخرى أقولها وهي من الناحية الأصولية، من الناحية الأصولية معلوم أن القواعد الأصولية تلتمس أو تبنى على أدلة متعددة واردة في قضية معينة، والشيخ يقر بذلك ويعترف به، لكنه في حين أنه يقرر هذا الكلام يرجع على نفسه فيهدم كلامه بنفسه. فبعد أن يقرر القواعد الشرعية في هذه المسألة، في مسألة الاستعانة، يرجع وينسف أدلتها، وحينها أنا أطالبه بالدليل الذي بنيت عليه هذه القاعدة التي يقولها، وأن الشيخ يأتي بالقواعد العامة في كلامه وبالضرورة، وقد عرفنا دليل الضرورة إلا ما اضطررتم إليه، بقي دليل القواعد الشرعية الكلية التي يقولها في هذه المسألة غير الضرورة، غير دليل الضرورة، فإما أن يأتينا به فيلزمه حينئذ أن يقر بهذه الأدلة التي استنبط منها العلماء هذه القواعد، وإما أن يقول بخلاف هذه الأدلة فتنهدم عليه هذه القواعد التي يقول إنها بنيت عليه بنيت عنده على أدلة صحيحة وصريحة. هذا من ناحية الأصول، فأنا أطلب جوابا من الشيخ. النقطة الأولى وهي الكلام على الأصول أو الناحية الأصولية، وأما الناحية الثانية وآثرت تقديمها في الكلام الذي ورد عنه لأن هذا هو الترتيب المناسب لها، وهي فذلكته في الكلام ودورانه ونفسه للتفلت من السنة وعدم الاحتجاج بالأدلة بطريقة غير مباشرة. يتمثل ذلك في قوله حينما قال وأما هذه الأدلة الأخرى فلسنا في حاجة إليها أصلا لما أسلفت، حتى وإن صحت لما أسلفت، من هنا يبدأ الكلام، لما أسلفت من أن القواعد الكلية إنما تبنى على أدلة صحيحة صريحة. أما الأدلة التفصيلية، انظر معي أيها الأخ السامع واستمع الكلام جيدا، يقول أما الأدلة التفصيلية فقد يكون فيها ما هو صحيح وغير صحيح. طيب، ونحن نطالبك يا شيخ بأن تأخذ بالصحيح، وأما غير الصحيح فلا يجوز لنا ولك ولجميع الأمة، لا يجوز لنا الأخذ بغير ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ينطلق فيقول وقد يكون الصحيح منها غير صريح. طيب، غير الصريح لا تأخذ به، نقول غير الصريح لا تأخذ به، أما لك في الصريح غنية؟ وهنا يقف الشيخ ولا يواصل كلامه فينقطع ويقف ويعلل بقوله فهذا يضعف القضية، يضعف القضية نفسها التي نريد نحن أن نستدل عليها، فوصل في النتيجة إلى باب مسدود، لأنه لا بد أن يقال له إذا كان في الأدلة ما هو صحيح وغير صحيح فنحن لا نطالبك إلا أن تأخذ بالصحيح، أما غير الصحيح فلا نطالبك به، فيلزم بذلك. وإذا كان بعد هذا يقول وقد يكون الصحيح من هذه الأدلة غير صريح، فنحن نقول له ونحن أيضا معك يا شيخ، فخذ بالصريح ودع عنك غير الصريح، وما أكثر الأدلة التي جاءت صريحة، فما رأيك في ذلك؟ وفي الحقيقة هذا تفلت من القول بالأدلة والأخذ بها، يصل بصاحبه إلى مثل هذه النتيجة شاء أم أبى. هذا التفلت لا يتنبه له إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وكان على خبرة وبصيرة وعلى فهم لما يقال. والعجب كل العجب أن هذا الشريط قد وصلني ممن وصلني بسبب أنه كان يثني على ما جاء فيه من كلام، وأن الشيخ قد رجع عن قوله السابق في شريط، فتذكرون ما أقول لكم، وكثير من الإخوة الذين كلموني عن هذا الشريط لم يتنبهوا لمثل هذه المزالق الخطيرة. هذه نقطة أخرى وهي التفلت من السنة بهذه الطريقة، أعني الطريقة غير المباشرة. أما الطريقة المباشرة التي ورد فيها التصريح الخطير برد السنة وإن صحت فهو قول الشيخ حينما قال: وإن كان لي نقاش في من استدلوا بأدلة تفصيلية قد يظنون أو اجتهدوا ظنا منه أنها زيادة على ما قال العلماء، فأحببت في الحقيقة أن أقول لا، ما استدل به العلماء هو الصحيح، هذا الذي يستدل به. وأما هذه الأدلة الأخرى يعني الأدلة من السنة فلسنا في حاجة إليها أصلا بما أسلفت حتى وإن صحت، حتى وإن صحت هنا أثبت من أن القواعد الكلية إنما تبنى على أدلة صحيحة صريحة. وعندي على هذا الكلام عدة ملاحظات. فأولا، من هو، ما هو الذي استدل به العلماء، ما هو الذي استدل به العلماء الذي قلت فيه ما استدل به العلماء هو الصحيح؟ أليس هذا الكلام قد جاء في كلامهم حينما قالوا: لذا فإن هيئة كبار العلماء يؤيد ما اتخذه ولي الأمر وفقه الله من استخدام قوات مؤهلة بأجهزة قادرة على إخافة وإرهاب من أراد العدوان على هذه البلاد، وهو أمر واجب عليه تمليه الضرورة في الظروف الحاضرة، هذا جانب، جانب الضرورة، ويحتمه الواقع المؤلم وقواعد الشريعة وأدلتها، وقواعد الشريعة وأدلتها توجب على ولي أمر المسلمين إلى آخره. أليس الذي استدل به العلماء إضافة إلى الضرورة هو الأدلة التي بنيت عليها هذه القواعد؟ إذن إذا كان الجواب كذلك وأن الأمر أن العلماء إنما بنوا هذه الفتوى على الأدلة وأن هذه الأدلة هي التي بنيت عليها القواعد، إذا كان الجواب بنعم فهذا الذي استدل به العلماء لم يخالفهم فيه غيرهم، وإنما هؤلاء جاءوا بأدلة مفصلة لم يفردها هيئة كبار العلماء في بيانهم، وإنما أشاروا إليها بقولهم قواعد الشريعة وأدلتها إلى آخره. وإن كان الجواب بلا فإنني أقول للشيخ: إذن فما هو الذي استدل به العلماء إذا لم تكن القواعد مبنية على أدلة صحيحة؟ فما الذي استدل به العلماء حتى يكون هؤلاء قد خالفوهم حينما جاءوا بأدلة تفصيلية؟ أنا أطلب الجواب من الشيخ، هذه ناحية أيضا. وأما قوله وأما هذه الأدلة يعني الأدلة التي جاء بها هؤلاء الأدلة التفصيلية من السنة، وأما هذه الأدلة الأخرى فلسنا في حاجة إليها أصلا لما أسلفت، يعني من قوله أنها بنيت على أن القواعد قد بنيت على أدلة وعلى الضرورة، يقول ليس في حاجة إلى هذه الأدلة أصلا لما أسلف حتى وإن صحت. أعوذ بالله، أقول سبحان الله، سبحان الله العظيم، أستغفر الله العظيم من هذا الكلام، أعوذ بالله من الضلالة، أعوذ بالله من زلات اللسان. السنة لا يحتاج إليها حتى وإن صحت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ السنة لا يحتاج إليها حتى وإن صحت. إذن فمما تتكون القواعد التي دندنت حولها؟ ألم تتكون من هذه الأدلة من السنة؟ فإذا لم تصح هذه الأدلة كيف تبنى القواعد؟ ولكن صدق من قال: إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل، فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقل. وأضيق الأمر أمر لم تجد معه فتن يعينك أو يهديك بالسبل. وإنني لأقول بملء فمي إن الشيخ لا يخرج في كلامه هذا عن أحد حالين: إما أن يكون يجري بما يقول ويتكلم ويقصد، وهذا لا نقول به ونستبعده في حق الشيخ، وإما أن يكون لا يدري بما يتكلم وبما يقول. وعلى كلا الحالين يذكرني مقامه هذا بقول العلامة ابن القيم رحمه الله في قصيدته الميمية حينما قال: وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الأدلة من السنة لسنا في حاجة إليها أصلا حتى وإن صحت، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إننا نحن في أمس الحاجة إلى الكلمة الواحدة تصح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بدليل كامل؟ والله إنه لأحب إلينا من الدنيا وما فيها. أما أنت يا شيخ فإذا كنت لست محتاجا إليها فهذا يخصك أنت، تنسب القول إليك وحدك ولا تعم به غيرك، فلا تقل فلسنا في حاجة إليها أصلا حتى وإن صحت، ولكن قل لست في حاجة إليها أنا، أما نحن ففي أشد الحاجة. ومن ذا الذي يجرؤ على القول إنه ليس في حاجة إلى الأدلة من السنة حتى وإن صحت؟ من؟ قل لي بربك أيها الشيخ، هل يوجد من يقول بهذا القول العظيم؟ قل لي أجب. والذي نفسي بيده لا يقول بهذا القول إلا مجنون. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: في حال تشبه مثل هذه الحال، قال: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. هذا إذا قال الإنسان قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، يقول الشافعي: اعلموا أن عقلي قد ذهب. فكيف بمن يقول ليس في حاجة إلى الأدلة حتى وإن صحت؟ هذه زلة عظيمة، هذه أدلية عظمى ومحنة كبرى، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول الإمام الشافعي أيضا لتلميذه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهم جميعا، يقول: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. سبحان الله، ما أشد تواضع هذا الرجل ورجوعه إلى الحق، وهذا هو دأب السلف. يقول لأحمد: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون، كوفيا أو بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. رحم الله الإمام الشافعي، ما أشد تواضعه وانقياده للسنة وحرصه على اتباعها. هذا وهو الشافعي في جلالته وإمامته ومكانته يقول هذا الكلام لتلميذه الإمام أحمد لما عرف منه وعلم من حاله اهتمامه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه بتتبع الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم وتمييز صحيحها من ضعيفها. فالشافعي يوصيه بأنه إذا صح الحديث عنده فليعلمه به حتى يذهب إليه. وأخونا يقول ليس في حاجة إلى الدليل وإن صح حتى وإن صح. واسمع أيضا قول الشافعي حينما يقول: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله عند أهل النقل بخلاف ما قلت فإني راجع عنه في حياتي وبعد موتي. ويقول أيضا: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. ويقول أيضا من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على كفى هلكه. من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على كفى هلكه. فانظر أخي إلى هذا الكلام الصادر من هؤلاء الأئمة وإلى كلام ذلك الآخر، وانظر الفرق بين قولهم أو قول بعضهم إذا صح الحديث فأعلموني به حتى أذهب إليه، وكلام السلف في هذا الباب كثير، وبين هذا القول الذي يقول فيه صاحبه إنه ليس محتاجا إلى هذه الأدلة أصلا حتى وإن صح. ومع ذلك هو يتكلم عن السلف وعقيدة السلف واتباع السلف إلى آخره. وإنني لأقول له هذه بعض أقوال السلف الصالح في بيان موقفهم من السنة يا شيخ، وحرصهم الشديد على إخبار بعضهم بعضا بما يصح منها حتى يعملوا به، فأين أنت منهم في قولك لست إنك لست محتاجا إلى الأدلة الأخرى حتى وإن صحت؟ ترى أين تلتقي معهم في هذه النقطة؟ قل لي بربك، وأي سلفية هذه التي يدعى إليها وأصحابها ليسوا محتاجين إلى الأدلة من السنة حتى وإن صحت؟ أي سلفية هذه؟
من مظلم أقل بالشريط